بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم عن الإنفاق والقناعة، وقد وصلنا اليوم إلى الإنفاق ليس على الأشخاص، وإنما على الأماكن التي يرجى فيها الخير، وعلى الأعمال التي تعود على الفرد والمجتمع بالصلاح في الدين والدنيا. إذن نحن اليوم أمام نوع آخر من الإنفاق، ليس فيه إطعام يتيم ولا كفاية مسكين، وليس فيه إنفاق على أرملة، وإنما هناك إنفاق جديد على أماكن ينتفع فيها وينتفع منها في الدين والدنيا، كالمساجد والمدارس والمشافي والجسور والأشياء الأخرى التي تعود علينا بالنفع في ديننا أو دنيانا. وطبعا نحن أيها الإخوة الأكارم في ذهننا أن هذه القضايا ترجع إلى مؤسسات رسمية يجب أن ينفق عليها من خزينة خاصة أو من مال خاص، بينما الإنسان المسلم إنسان إيجابي لا ينتظر هذا التفكير، وإنما يقول نحن بحاجة إلى مسجد في القرية أو في البلد، إذن لابد أن نبني مسجدا، نحن بحاجة إلى مشفى، إذن لابد أن نبني مشفى، نحن بحاجة إلى مدرسة شرعية أو كونية، نحن بحاجة إلى جسر لهذا المكان، نحن بحاجة إلى ترميم هذا المكان الخيري. إذن هذه الأشياء أيها الإخوة، إذا كان الإنسان لا يمتلك هذا الفكر وهذا الوعي، يقول هذه قضايا لا، أنا بطعمي أيتام أحسن، طعمي فقراء أحسن، نعم، كما هو الكلمة المشهورة يعني بين الناس أن إطعام جائع أفضل من بناء جامع. طبعا أيها الإخوة، هذا الكلام نقل عن بعض الصالحين والعلماء لا شك، لكن هذه الكلمة ليس على إطلاقها. نحن نقول حاجتنا إلى المسجد عظيمة، وكفاية الفقير والجائع أيضا أمر عظيم، لذلك دائما ننظر ما هو الأولى. يعني إذا كنا في مكان ليس فيه مسجد أبدا ماذا نقول؟ لا، هنا بناء المسجد أفضل. لماذا؟ لأننا من خلال المسجد نطعم الجائع، من خلال المسجد نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، من خلال المسجد تحصل الخيرات والإحسان بين الناس والتراحم بين الناس. يعني وجود المسجد أيها الإخوة ليس فقط للصلاة، الخطيب يوم الجمعة يذكر الناس بواجباتهم نحو ربهم وبواجباتهم نحو بعضهم، ويذكر الناس بالتراحم والإحسان والإنفاق. إذن المسجد أيها الإخوة ليس فقط هو مكان للصلاة والذكر فقط، لا، وإنما هو مكان تصنع فيه الحياة، ونتعلم فيه كيف نتعامل مع ربنا وفيما بيننا. وكذلك أيها الإخوة، المدارس الشرعية والكونية تربي أبناءنا وتربي بناتنا، وهذا كله من الخيرات التي يجب علينا أن نعتني بها. البعض من الناس دائما يحاول أن يطلب لولده، نعم، أما لا يفكر بمسؤوليته عن ذلك. يعني اليوم نلاحظ أيها الإخوة أن بعض الناس لو سجل ابنه بمدرسة خاصة ممكن أن ينفق أموال هائلة، لكن لو وضع ابنه بمعهد شرعي أو ثانوية شرعية، سبحان الله، هو يطالب بمكان لولده لكن لا يسأل نفسه عن مسؤوليته نحو هذا المكان أبدا، سبحان الله. وهذا الأمر إخوانا فعلا شيء عجيب. يعني أحيانا بعض الناس يطالب بهدية لولده في دورة قرآن كريم، إن ابني ما أخذ هدية، بينما كان الأصل أن يسأل نفسه أين مسؤوليتي أنا عن هذا الواجب. يعني عندنا في المسجد مثلا دورات قرآن كريم، هذه الدورات تفرغ لها إخوة أكارم مشرفون على الإقراء والإدارة وكذا وكذا. طب هؤلاء بذلوا جهدا وبذلوا فكرا وبذلوا وقتا، طيب نحن الآن لماذا لا نتمم الأمر أيضا بأن نتحمل مسؤوليتنا نحو هذا المكان من خلال تقديم التشجيع للأطفال وللأبناء، من خلال الهدايا ومن خلال إقامة النشاطات التي يحتاجها أبناؤنا وبناتنا ليرغبوا في العمل القرآني والعمل المسجدي. كذلك نحن في الحي أيها الإخوة نحتاج أحيانا إلى مشفى أو إلى مستوصف. البعض من الناس يقول لك لا هذا من واجب كذا واجب كذا، نقول له نحن بحاجة إلى هذا المكان، ولو أنك أكرمك الله عز وجل وهيأت هذا المكان وتداوى الفقراء والمساكين ونال الفقراء والمساكين هذه الخدمات الصحية لكان ذلك كله في صحيفتك. لذلك أيها الإخوة نحن اليوم مطالبون أن نفكر هذا التفكير الواعي، خصوصا في عصر الأزمات وفي عصر الصعوبات، بحيث نحقق لأنفسنا ولمجتمعنا مزيدا من هذا الخير في هذا التعاون. نعم.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فوائد الإنفاق: وفي نحو المسجد، أي الإنفاق في نحو عمارة المسجد وترميمه وتنويره.
سبحان الله، إعماره بداية وترميمه ثانيا وتنويره ثالثا. سبحان الله، أنا والله يا أخوانا كم أغبط أولئك الذين يعني يمتلكون حرقة على بيوت الله. سبحان الله، ارني ما في جامع تراه يحرص كل الحرص على بناء جامع في هذا المكان. البعض من الناس يبحث عن المكان اللي فيه ظهور، اللي فيه نعم آرمة كبيرة، اللي فيه واضح أنه هذا كذا، بينما بعض الناس يبحث عن الأماكن التي يحتاج فيها إلى المسجد. ممكن يكون أحيانا قرية كاملة في آلاف الناس ما فيها مسجد، ممكن يكون في أحياء متقاربة ما فيها مسجد. هذا الأمر قد يكون. طيب هذا الإنسان يبحث عن بناء مسجد لهذه المنطقة لهذه القرية فيبنيه أولا. أحيانا الجامع يحتاج إلى بعض الترميمات، إن كان في البناء إن كان في بعض الخدمات. بعض الناس سبحان يدخل وينتقد، ليش ما في كذا ليش ما في كذا، فقط ينتقد، وهذا نعاني منه كثيرا أيها الإخوة، من أولئك الذين ينتقدون ولا يعملون، ينتقدون ولا يعملون، بينما الأصل أننا جميعا نتعاون. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. كيف يكون التعاون؟ أن أعمل أنا وتعمل أنت، أن أعينك وأن تعينني، أما أن تطالبني بالعمل وأن تنتقد العمل فهذا مو تعاون أبدا، بالعكس هذه طريقة سلبية جدا في الحياة أيها الإخوة. فالمسجد اليوم كلنا نحتاج إليه. البعض من الناس بفكر إخواننا أن التعاون أن أعمل في المسجد ما أريد، يعني بيجي مثلا بعض الناس بده يساوي كذا، لا بيستشير مثل إدارة الجامع ولا أبدا، بده أنا هيك إجا على بالي. لا، التعاون أيها الإخوة بذل الجهد مع تنظيم العمل، أن نعرف ماذا نريد، في عنا نفقات أهم ما شابه ذلك، وكذلك في تنوير المساجد. طب لماذا ينور المسجد؟ لأجل قراءة القرآن والصلاة ومجالس العلم والقيام والذكر والعبادة في الليل وما شابه ذلك. فهذا الإنسان يسعى إلى تنوير المسجد أيها الإخوة، يسعى إلى تنوير المسجد. كان سابقا بوسائل قديمة يوضع زيت وسراج ويوضع شمع ويوضع كذا، اليوم صار عندنا وسائل جديدة وهكذا. فنحن اليوم أيها الإخوة ينبغي علينا أن نفكر كيف نجعل لمساجدنا هذا الدور في بناء الفرد والمجتمع. وطبعا لا يقوم المسجد بدوره إلا إذا كان فيه هذه الخدمات، كان مهيئا لاستقبال المصلين، كان مهيئا لاستقبال أهل القرآن وأهل الذكر، ومهيئ لاستقبال أبنائنا وبناتنا في هذه النشاطات القرآنية. وهذا الأمر أيها الإخوة يعطي لمساجدنا هذا الدور العظيم في بناء المجتمع كاملا.
والجسر أي معبر العامة أو الخاصة
أيضا إخواننا، هذا من الأشياء التي نعتني بها. يعني الناس عم يدوروا دورة طويلة، رجال ونساء، كبار وصغار، ليه؟ ليصلوا إلى مكان بعيد يتجاوزون فيه هذا النهر. جاء إنسان محسن وبنى على نفقته جسرا فوق هذا النهر، لماذا؟ ليريح العامة وليحقق المنفعة للمسلمين. هذا أجر عظيم إخواننا. هل البعض من الناس لا يرى أن هذا نوع من أنواع العبادات؟ لأننا حصرنا فقط العبادات فقط في إطعام اليتامى، في إطعام المساكين والفقراء. والعجيب أن بعض الناس أيها الإخوة مثلا يأتي ويقول هذا المال لليتامى حصرا لليتامى. طيب أحيانا في يعني يتيم، فعلا هو يتيم، أبو ميت، هو صغير، لكن ما شاء الله يكرم من قبل أقاربه ومن قبل جيرانه ومن قبل كذا، فحياته أحيانا مرفهة. وأحيانا بيكون في طفل أبو موجود لكن ربما كان مريضا وربما كان سجينا وربما كان كذا، إيه نعم. فهذا الولد نعم أبو موجود إذا هو يتيم، لكن هذا الولد حاله أسوأ من حال اليتيم. ومع ذلك تقول لبعض الناس هل نعطي هذا الطفل؟ يقول لك لا أنا بدي بس الأيتام. لك يا أخي هذا أسوأ من اليتيم. هذا بعض الناس أيها الإخوة لا يفكر بهذه الطريقة. لماذا؟ لأنه ذهننا انحصر بأعمال خير فقط، هي يتامى، أرامل، كذا كذا. أما أن نقول أنه والله هناك يعني أناس بحاجة إلى دعم، طلاب علم بحاجة إلى أهل قرآن، بحاجة إلى نشاطات لا نحتاجها في المجتمع، البعض لا يفكر بهذه الطريقة.
والرباط أي الخانات في البعد عن العمارات أو القلاع دفعا للكفرة وأرباب الغارات.
الرباط أيها الإخوة قد يكون حول البلد ليحفظها من الأعداء، وقد يكون الرباط حول المساجد والمدارس ليهيئ لطلبة العلم وأهل القرآن وأهل الذكر الإقامة في هذه الأماكن. وطبعا كان سابقا عندنا غرف في المساجد تبنى للعلم وللقرآن وللذكر والعبادة، وكان يقيم فيها العلماء وطلبة العلم والأولياء وأهل الذكر وأهل القرآن يقيمون في هذه الأماكن حول المساجد. أو كانت للرباط للمجاهدين في سبيل الله الذين يحمون البلاد من الأعداء. والحقيقة أن هذه الرباطات كان لها من الدور الشيء الكبير في تاريخ الأمة، في حماية البلد، في تحصين الأمة، في بناء العلماء وطلبة العلم، في رعاية الأولياء والصالحين، كان لها الدور الكبير، خصوصا عندما كان يوقف لها الأوقاف، يعني يوقف لها وقف بستان، أراضي، تجارات، كلها تعود بالريع على هذا الرباط وعلى المقيمين فيه. فهناك أوقاف على أصل الرباط، بناء الرباط، وهناك على ترميمه، هناك أوقاف على خدماته، وهناك أوقاف للإنفاق على القائمين فيه من المجاهدين والعلماء وأهل القرآن وغير ذلك. كل ذلك كان يرعى من قبل المحسنين الذين ينفقون في سبيل الله عز وجل، لا يريدون إلا وجه الله تبارك وتعالى.
والحوض والبئر في البلدان والفلوات
أيضا إخواننا، بناء الأحواض التي ينتفع فيها في جمع الماء والانتفاع بالماء من قبل العامة ومن قبل الناس. يعني هناك قرية فيها بئر، لكن إذا ما في عندنا حوض لا ينتفع بهذا البئر، ماذا يفعل؟ نبني إلى جوار البئر حوضا، أو أن ربما بعض الناس لا يجمع الماء في هذه الأحواض لينتفع الناس بها على طريق السفر في الصحارى أو في القرى. هكذا كان سابقا، اليوم صار في عنا أشياء جديدة أيضا نحتاجها في هذا المجال.
والكل من الخيرات والمبرات،
وهذه الأعمال كلها من الخيرات والمبرات التي يجب علينا أن نفكر فيها والتي يعود علينا فيها الثواب العظيم في ديننا وفي آخرتنا عند الله وعند الناس. وهذه الأعمال أيها الإخوة يجب على الأغنياء أن يفكروا فيها لينوعوا الخير الذي يكسبون به الأجر عند الله تبارك وتعالى.
فهو أي الإنفاق في نحو المسجد يبقي الذكرى أي الثناء الحسن بعد فناء العمر،
يعني بعد ما يموت الإنسان رحم الله من بنى هذا المسجد، ورحم الله من بنى هذا الجسر، ورحم الله من بنى هذه المشفى، ورحم الله من بنى هذه القناطر والمدارس وغير ذلك، ندعو له بعد وفاته ويبقى له الأجر ربما مئات السنين، ربما مئات السنين، والخير يأتي إليه إما بشكل مباشر يعني من خلال ما يجري في المكان من أعمال صالحة. يعني الآن اللي بنى المسجد إخواننا كل خطبة جمعة بتصير بصحيفة عمله، كل صلاة جماعة بصحيفة عمله، كل درس بصحيفة عمله، كل عبادة يفعلها أي واحد من المصلين في صحيفة من بنى هذا المسجد. وكذلك المدارس أيها الإخوة، كلما تخرج منها طالب فهي في صحيفة من بنى المدرسة، وكلما توجه هذا الطالب إلى مكان فخطب وعلم وأفتى ودرس وقرأ ودعا الناس إلى الخير، فكل ذلك في صحيفة من بنى هذه المدرسة التي تخرج منها هذا الطالب. وكل صلاح ظهر على يدي هؤلاء العلماء والدعاة وطلبة العلم فهي في صحيفة من بنى المدرسة التي تخرج منها هؤلاء العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله. فانظروا أيها الإخوة إلى الخير المتكاثر، ربما المدرسة تغلق لكن خيرها لا ينقطع من خلال من تخرج منها عبر الأجيال، ثم بعد ذلك هذا العالم الذي تخرج منها ربما يفتح في مكان آخر مدرسة أخرى فهو أيضا في صحيفة من بنى المدرسة الأولى، وربما ذهب إلى أماكن أخرى وبقي يعلم ويرشد ويدعو الناس إلى طلبة العلم وإلى الخيرات المتنوعة، كل ذلك في صحيفة من بنى المدرسة الأولى لأنها أصل هذا الخير. فانظروا أيها الإخوة إلى عظمة هذه الأعمال وكم فيها من الخير، يكون الإنسان في قبره والخير يأتي إليه ليس من أولاده وليس من أقاربه وإنما من أناس لا يعرفهم ولا يعرفونه. سبحان الله، يعني أحيانا طلاب علم في أماكن بعيدة جاءهم شيخ درس في مدرسة، هذا الشيخ درس في مدرسة ثم ذهب إلى بلاد بعيدة فعلم، أولئك المتعلمون لا يعرفون من بنى هذه المدرسة وهو أيضا لا يعرفهم، لكن أعمالهم وأفعالهم ودعوتهم وطلبهم للعلم وقراءتهم للقرآن كل ذلك في صحيفة هذا الإنسان في حياته وبعد مماته. فهذا الإنسان يموت ويبقى خيره، هذا الإنسان يموت ويبقى ذكره، هذا الإنسان يموت ويبقى الدعاء له، اللهم اغفر لي كذا وكذا ولمن صنع ولمن بنى هذا المسجد ولمن صنع فيه معروفا. انظروا كيف ندعو أيها الإخوة لمن يقوم بهذه الأعمال.
ويحصل بركة الدعاء أي دعوة العامة
بعد موت هذا الإنسان. سبحان الله، البعض من الناس إخواننا بيساوي عمل جزاه الله خيرا وأسأل الله أن يخلف عليه، لكن يقول لك أريد أن أضع لوحة بني هذا المكان على نفقة المحسن فلان. نقول له يا أخي والله أنا الآن لا أمنعك، لكن أنت لماذا تفعل ذلك؟ قال والله عشان نكسب الدعاء. نقول له الدعاء واجب علينا لكل من صنع معروفا، لكنك إذا فعلت هذا ربما حصل عندك الرياء والسمعة ولم تحصل الدعاء، وهذا الأمر إذا نسيه الناس فإن الله لا ينساه، وإذا الخلق قصروا في ذلك فإن ثوابك عند الله بفضل الله محفوظ. لذلك أيها الإخوة أنا أدعو الناس اليوم إلى هذه الأعمال، لكن أدعوهم أيضا إلى سر الإخلاص، ليبقى هذا العمل بينك وبين الله تبارك وتعالى. ما في داعي الناس يعرفوا أنه أنت بنيت المسجد وأنت كذا، لا، المهم أن الله يعلم ذلك، والمهم أن تكون مخلصا بين يدي الله وصادقا في طلب ثواب الله تبارك وتعالى.
وكل منها، أي من فوائد المال، عبادة مستقلة،
يا سلام،
لا سيما عمارة المساجد، فقد قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر.
والله أنا أخواننا أسأل الله أن يرزقني أن أبني مسجدا أنتفع به بعد مماتي، والله هذا من الخير الذي أرجوه. والله يا أخواننا أنا أغبط الذين يبنون المساجد، أنا أغبط الذين يبنون المعاهد الشرعية والثانويات الشرعية، أنا أغبط أولئك الذين يحملون هذه الأعمال، أنا أغبط الذين ينفقون المال على دورات القرآن الكريم. وربما هذا الإنسان أيها الإخوة يدعى إلى حفل التخريج دورة قرآن كريم، يجلس مع الناس ولا يعرفه أحد، لا يعرفه أحد، وإنما يفرح بفرح الأولاد بالقرآن الكريم، يسر أن أبناء الأمة نعم يتوافدون إلى حفظ القرآن الكريم، يسر أن أبناء الأمة فرحوا بهذه الهدايا، فهو يحاول دائما أن يدخل السرور على الأمة، على جماعتها عموما وعلى أفرادها خصوصا.
وورد: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه ابن ماجة عن علي، زاد الطبراني عن أبي أمامة أوسع منه. وفي رواية أحمد عن ابن عباس: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها،
يعني ولو عش طائر صغير اسمه القطاة، ولو كان المسجد بهذا الشكل، ليش في جامع بهالشكل هذا؟ ما في، لكن هذا يشير إخواننا إلى أن الأمر عظيم، وأن الإنسان إذا ما استطاع أن يبني مسجدا فليساهم في ذلك، فليساهم في ذلك. بعض الناس أيها الإخوة يقول لك: أنا أريد أن يكون لي سهم في هذا المكان. بعض الناس يأتي ويقول: أنا لا، ليس عندي مال، لكن إذا احتجتم إلى عامل أنا أعمل ببلاش. الله، شيء عجيب، هو يريد أن يساهم في بناء هذا المسجد بإيش؟ بعمله، بجهده.
من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. وفي معنى المسجد: المدارس للعلماء،
ما شاء الله،
والزوايا للصلحاء.
المدارس التي كانت سابقا وهي الآن اليوم موجودة بفضل الله عز وجل، كانت تبنى للعلم، لنشر العلم أيها الإخوة، وحي الصالحية كان إخواننا فيه هذا الشيء كثير جدا، يعني كان في أكثر من 360 مدرسة عبر تاريخ الأمة في الصالحية فقط، وعندنا حي خاص اسمه حي المدارس، حي المدارس، شارع المدارس. ليه؟ لكثرة المدارس التي كانت فيه، وليس في هذا العصر القريب بل من الزمن البعيد، من زمان إخواننا المقادسة وصلاح الدين الأيوبي، ومن زمان الحروب الصليبية وبعد ذلك التتار، كله كانت تبنى المساجد ويعتبر المدارس، ويعتبرون أن بناء المدارس نوع من أنواع الجهاد الذي يحارب به الأعداء.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه: من بنى بيتا يعبد الله فيه من حلال،
ما شاء الله،
بنى الله له بيتا في الجنة من در وياقوت.
هي الزوايا التي كانت سابقا، الزوايا أيها الإخوة ليس للكسالى كما يظن بعض الناس، لا، الزوايا كانت أماكن للعبادة، يشتغل فيها الصالحون بالقرآن والذكر والقيام والدعاء، وهذا الأمر أيها الإخوة كان يحقق خيرا عظيما للأمة، سبحان الله. يعني نحن منظن إخواننا أن هذه الزوايا فقط للجماعة المتواكدين الذين ابتعدوا عن أسباب الحياة، لا، ليست هذه الصورة أيها الإخوة، وإذا وجدت هذه الصورة في بعض الحالات فالأصل في الزوايا والتكايا وما شابه ذلك أن تكون لأولئك الصفوة الذين نغتنم دعاءهم وننتفع بدعائهم لأمر العامة والخاصة في قضايا ديننا ودنيانا وآخرتنا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.